بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
نقول الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده كان يعتمد على كفيه ويبسطهما ويضم أصابعهما ويوجهها قبل القبلة، وكان يجعلهما حذو منكبيه وأحيانا حذو أذنيه، وكان يمكن أنفه وجبهته من الأرض، وقال للمسيء صلاته: إذا سجدت فمكن لسجودك. وفي رواية: إذا أنت سجدت فأمكنت وجهك ويديك حتى يطمئن كل عظم منك إلى موضعه. وكان يقول: لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من الأرض ما يصيب الجبين. وكان يمكن أيضا ركبتيه وأطراف قدميه، ويستقبل بأطراف أصابعها القبلة، ويرص عقبيه وينصب رجليه، وأمر به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فهذه سبعة أعضاء كان بأبيه وأمي يسجد عليها: الكفان والركبتان والقدمان والجبهة والأنف. وقد جعل صلى الله عليه وسلم العضوين الأخيرين كعضو واحد في السجود، حيث قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم. وفي رواية: أمرنا أن نسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه واليدين، وفي لفظ: الكفين والركبتين وأطراف القدمين، ولا نكفت الثياب والشعر. ولا نكفت الثياب والشعر، هذا في حق الرجال. الكفت الثني اللي احنا بنسميه عندنا في مصر التشمير. وكان يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة آراب: وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. وقال: في رجل صلى ورأسه معقوش. معقوش أي كان له بصيرة. إنما مثل هذا مثل الذي يصلي وهو مكتوف. الله عليه وصحبه وسلم يأمر بإتمام الركوع والسجود، ويضرب من لا يفعل ذلك، مثل الجائع يأكل التمرة والتمرتين لا تغنيان عنه شيئا. وكان يقول فيه: إنه من أسوأ الناس سرقة. وكان يحكم صلى الله عليه وسلم ببطلان صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، كما سبق وتكلمنا عن ذلك أيها الكرام. طيب، ما الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في أذكار السجود؟ في عندنا شباب حوالي 12 دعاء أو 12 ذكر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينوع بينهن في صلواته. الثالث عنه أنه كان يقول: سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي الأعلى، وذلك ثلاث مرات. وكان أحيانا يكررها أكثر من ذلك، وبالغ في تكرارها مرة في صلاة الليل حتى كان سجوده قريبا من قيامه. وكان قرأ فيه ثلاث سور من الطوال: البقرة والنساء وآل عمران، يتخللها دعاء واستغفار، وأحيانا يقول سبحان ربي الأعلى وبحمده ثلاثا، وأحيانا يقول سبوح قدوس رب الملائكة والروح. كده كم واحد يا شباب؟ حد يسمع عندنا كده؟ يكتبهم بس الثلاثة. الإجابة الأخيرة صحيحة إن شاء الله، جزاكم الله خير. طيب كده ثلاثة، هنشرح الأول. سوف نختص الذكر الأول بالشرح في هذه الليلة. طيب الذكر الرابع، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. الخامس، اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين. الذكر السادس، اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. الذكر السابع، سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. هذا ما ذكره الألباني والحديث تتمة، سجد لك سوادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. يا عظيم ترجى لكل عظيم فاغفر الذنب العظيم. ايضا هذا سنشرحه ولكن في المرة القادمة ان شاء الله. يبقى هنشرح الاول والسابع. الثامن، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. التاسع، سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت. العاشر، اللهم اغفر لي ما أسررت وما أعلنت. الحادي عشر، اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل في سمعي نورا واجعل في بصري نورا واجعل من تحت عيني نورا وعي ساري نورا خلفي نورا واجعل في نفسي نورا واعظم لي نورا. الثاني عشر والاخير، اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك واعوذ بمعافاتك من عقوبتك واعوذ بالله كما اثنيت على نفسك. هذه 12 ذكرا ثابتة عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فما أجمل وما أفضل أن يتعبد الواحد منا لربه بمثل ما تعبد له نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم. حتى لا يتعود القلب على دعاء واحد فيقوله وهو غافل، فحاول أن تنوع بين هذا وهذا وهذا وهذا، وحاول أن تتدبر المعاني حتى تستشعر معنى ما أنت فيه وأنت تجد بين يدي ربك عز وجل. هل أعيدها على حضراتكم أم كتبتموها؟ كان يقول صلى الله عليه وسلم: سبحان ربي الأعلى ثلاثا، سبحان ربي الأعلى بحمده، وأحيانا يقول: سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وتارة أخرى يقول: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. الخامس: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت وأنت ربي، سجد وجهي للذي خلقه وصوره فأحسن صوره وشق سمعه وبصره فتبارك الله أحسن الخالقين. الثالث: اللهم اغفر لي ذنبي كله ودقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. السابع: سجد لك سيادي وخيالي وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي هذه يدي وما جنيت على نفسي. يا عظيم ترجى لكل عظيم فاغفر الذنب العظيم. واحيانا ايضا يقول: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، واحيانا يقول: سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت، واحيانا يقول: اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت، واخيرا: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا، واجعل في سمعي نورا، واجعل في بصري نورا، واجعل من تحتي نورا، واجعل من فوقي نورا، وعن يميني نورا، وعن يساري نورا، واجعل امامي نورا، واجعل خلفي نورا، واجعل في نفسي نورا، واعظم لي نورا. اللهم اني اعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، واعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الذكر المعتمد والثابت عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول: سبحان ربي الأعلى ثلاثة. وعندما نزل قوله تعالى: سبح اسم ربك الأعلى، قال النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم: اجعلوها في سجودكم، او كما قال، او نحوا مما قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نحن في الركوع تعرضنا للعظمة ومعنى العظيم والآيات التي ذكر الله عز وجل فيها اسمه العظيم. طيب، ما معنى الأعلى؟ الأعلى والعلي والمتعال يجمعها أصل واحد وهو العلو. العلي والأعلى والمتعال يجمعها أصل واحد وهو العلو. والعين واللام والحرف المعتل، العين واللام والواو أي الحرف المعتل أصل صحيح يدل على السمو والارتفاع. العين واللام والحرف المعتل أصل صحيح يدل على السمو والارتفاع. والله تعالى صفاته منها ما هو صفات ذات ومنها ما هو صفات فعل. صفات الذات لا تنفك عن الله بحال، هي ذاتية لله قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، وهي ذاتية لله تعالى بعد أن يرث الله الأرض ومن عليها. أما صفات الفعل فهي من أفعال الله تعالى يتصف بها أحيانا وتنفك عن الله عز وجل أحيانا أخرى، مثل صفة الضحك ومثل صفة المجيء ومثل صفة النزول. الله عز وجل يضحك بدليل قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: يضحك الله تعالى من رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. صفة الضحك صفة فعل لله تعالى، أي ليست دائمة لله تعالى. صفة المجيء مثل قوله تعالى: وجاء ربك والملك صفا صفا، مثل صفة النزول حيث يقول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إذا كان ثلث الليل الآخر نزل ربنا إلى السماء الدنيا الحديث. صفة المجيء، صفة الضحك، صفة النزول، صفات كثيرة هي صفات فعل لله تعالى. على هذا تكون صفة العلو ومنها اسمه العلي واسمه الأعلى صفة واسمه المتعال صفة ذات أم صفة فعل؟ بارك الله فيكم. صفة ذات فلا يجوز إلا أن يكون دائما وأبدا أعلى عليا متعال سبحانه وتعالى وعز وجل، لابد أن يكون عليا. والله عز وجل إذا أثبت لنفسه صفة فهو ينفي ضدها، فالله عز وجل هو الحكيم وله الحكمة، على هذا ينتفي عنه الصفة. الله عز وجل هو القوي وله القوة سبحانه وتعالى، فينتفي عنه الضعف والعجز. الله عز وجل هو الكريم وله الكرم ومنه الكرم، هو الكريم ذاتا وفعلا، وعلى هذا ينتفي عنه البخل والشح سبحانه وتعالى وعز وجل. الله عز وجل هو الحق فينتفي عنه الباطل وينتفي عنه الظلم. فالله عز وجل إذا أثبت لنفسه العلو فينتفي عنه السفول والمذلة. ثاني الصفات عندي صفة ذات وصفة فعل، الصفات صفة ذات وصفة فعل، الفرق بينهما في الانفكاك. صفة الذات لا تنفك عن الله، فهو السميع وهو البصير وهو الحكيم وهو العليم وهو العظيم وهو الأعلى وهو الصمد وهو الأحد، هذه صفات ذات. صفات الفعل تنفك عن الله تعالى، يعني لا يتصف بها دائما وأبدا، أحيانا يقول وأحيانا لا يقول، أحيانا يتكلم وأحيانا لا يتكلم، أحيانا يرضى وأحيانا يسخط، أحيانا يحب وأحيانا يبغض، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أحب الله عبدا نادى جبريل يا جبريل إني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل وينادي في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في الأرض. صفة المحبة صفة ذات أم صفة فعل؟ صفة فعل، صفة فعل. والله تعالى كلام ده مهم جدا، والله تعالى إذا أثبت لنفسه صفة وكل صفاته كمال، كل صفاته صفات جلال، كل صفاته صفات جمال، لذلك هو يستحق الحمد كما تكلمنا في آخر درس مع حضراتكم كلاما موسعا عن الحمد لله رب العالمين، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لماذا هو يستحق العبادة؟ لماذا هو يستحق الحمد؟ لما له من الكمالات. ثاني، لماذا يستحق الحمد؟ لماذا قال عن نفسه الحمد لله رب العالمين؟ لأن الله عز وجل له الكمال في الصفات، له صفات الكمال وله الكمال في الصفات. فإذا أثبت لنفسه صفة من الصفات الكاملة فهو ينفي عن نفسه المقدسة ضدها. فالله عز وجل هو الغفور الرحيم، فيستحيل أبدا إلا أن يكون رحمانا رحيما. الله عز وجل هو العليم فتنتفي عنه صفة الجهل، فالله عز وجل هو العلي الأعلى فينتفي عنه السفول، ينتفي عنه السفول. الأعلى اسم من الأسماء الجامعة، الأعلى اسم من الأسماء الجامعة، الاسم الجامع هو الذي نستطيع أن نعممه على جميع صفات الله تعالى، بعكس الأسماء المختصة التي تتصف بصفة واحدة من صفات ربنا تعالى. فالسميع معرفش عممه، معرفش أقول السميع في عظمته، ما هتيجي إزاي السميع في عظمته؟ يبقى السميع مش من الأسماء الجامعة لأنه يختص بالسمع، لكن العظيم من الأسماء الجامعة. أقول العظيم في سمعه، ماشي، العظيم في كرمه، العظيم في مغفرته، العليم يتصف بالعلم. العلي أيضا والأعلى من الأسماء الجامعة. أنتوا معايا ولا رحت فين؟ أنا لسه كل ده مقدمة الدرس ما بدأتش أشرح حتى الإسم. عندما تقف تعليقاتكم الصوت معرفش ليه يا شيخ في صلاتكم على نبيكم صلى الله عليه وصحبه وسلم إذا ذكرناه في اي حاجة بتقف كده للتعليقات بعرف ان انتوا اتشتتوا. زادكم الله ترتيبا. طيب ماشي، الكلام ده مهم جدا. هي دي العقيدة، هي دي العقيدة الحقيقية. لانك اذا ضاقت عليك الدنيا وعلمت انك عبد لسميع بصير عظيم علي اعلى توكلت عليه واستعنت به وتوسلت اليه ورغبت لما في يديه الكريمتين وخشيته وتعلق قلبك به، طب ما هذا تسمى العقيدة. العقيدة هي الاسماء والصفات. لو انك يعني عرفت الله حق معرفته لتألهت إليه حق التأله. فمسألة التوحيد الأسماء والصفات ده من أقوى عندي أنا، أخطر نوع من أنواع التوحيد. الأعلى ذكر عدة مرات في كتاب الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى وقال تعالى في سورة الليل: وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وأحيانا يصف الله عز وجل بعض مخلوقاته بالعلو، فقال تعالى عن نبيه صلى الله عليه وصحبه وسلم: علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الإيه؟ وهو بالأفق الأعلى. وقال لنبيه موسى على نبينا عليه الصلاة والسلام: الآية الثامنة والستين في سورة طه: فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. وفي النحل أيضا يقول تعالى: للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم. وقال في 27 من سورة الروم: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. وقال عز وجل: وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب. وأخيرا في سورة صاد: قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. المتعال في سورة الرعد وهو الكبير المتعال. العلي ورد في عدة مواضع أيضا في القرآن العظيم في آية الكرسي: ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. وفي سورة طه وفي سورة الحج: ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير. وفي سورة لقمان: ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. في سورة سبأ: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. وفي سورة غافر: ذلكم بأنه إذا دعي الله وحده كفرتم وإن يشرك به تؤمنوا فالحكم لله العلي الكبير. وفي سورة الشورى في الآية الرابعة: له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم سبحانه وتعالى وعز وجل. وهذا لا يختلط مع قوله: تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى، وقوله: ومن يأتيه مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات العلى. نحن نتكلم عما يتصف به الله عز وجل من العلو. يبقى ما هنستبعد بقى الأفق الأعلى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى، الكلام ده. سبحانه عز وجل وصف لا إله إلا الله بأنها هي الكلمة العليا وكلمة الذين كفروا السفلى. ليه؟ لأن كلمة الله هي العليا، هي كلمة الله اللي هي لا إله إلا الله. طيب، ما معنى أو ما هي أنواع علو الله عز وجل على خلقه؟ سبحان ربي الأعلى، هو العلي الأعلى المتعال. علو الله تعالى ينقسم إلى أربعة أنواع لا خامس لها حسب علمنا، والله تعالى أعلى وأعلم. علو الله عز وجل على خلقه ينقسم إلى أربعة أنواع: واحد، علو الذات والمكان. اثنين، علو القدر والمكانة. ثلاثة، علو القهر والغلبة. أربعة، علو التعالي. واحد، علو الذات والمكان. اثنين، علو القدر والمكانة. ثلاثة، علو القهر والغلبة. أربعة، علو التعالي. هذه هي أنواع علو الله عز وجل على خلقه وما يتضمنه معنى اسمه الأعلى. واحد، علو المكان. صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه كان يقول: أنت الأول فليس قبلك شيء. وأنت الآخر فليس بعدك شيء. وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. وأنت الباطن فليس دونك شيء. أنت الظاهر فليس فوقك شيء، هنا أن الله عز وجل على خلقه في المكان بذاته المقدسة. فين؟ الرحمن على العرش استوى. ليس هناك شيء فوق العرش سوى الله تعالى، يعني ليس فوق الله أحد. هو الظاهر فليس فوقه شيء، ما فيش حاجة فوق ربنا. صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أنه قال هذا الحديث، ذكرته على مسامعكم مرارا وتكرارا: إن الأرض إلى السماء الأولى كحلقة في فلاة، وإن السماء الأولى إلى السماء الثانية كحلقة في فلاة، وفي رواية: وبينهما 500 عام. روى الترمذي في سننه بسنده عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: بينما نبي الله صلى الله عليه وسلم جالس وأصحابه إذ أتى عليهم سحاب، فقال نبي الله صلى الله عليه وسلم: هل تدرون ما هذا؟ فقالوا: الله ورسوله أعلم. قال: هذا العنان، هذه رواية الأرض، يسوقه الله تبارك وتعالى إلى قوم لا يشكرونه ولا يدعونه. ثم قال: هل تدرون ما فوقكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها الرقيع، سقف محفوظ وموج مكفوف. ثم قال: هل تدرون كم بينكم وبينها؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: بينكم وبينها مسيرة 500 سنة. ثم قال: هل تدرون ما فوق ذلك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: فإن فوق ذلك سماءين، ما بينهما مسيرة 500 عام، حتى عد 7 سماوات، ما بين كل سماءين ما بين السماء والأرض، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. وروى الإمام البزار في مسنده عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: كسف الأرض، كسف يعني شبك، كسف الأرض مسيرة 500 عام، وبين الأرض العليا وبين السماء الدنيا 500 عام وكثفها 500 عام، وكثف الثانية مثل ذلك، وما بين كل أراضين مثل ذلك، وما بين الأرض العليا والسماء 500 عام، وكثف السماء 500 عام، وما بين سماء الدنيا والثانية مسيرة 500 عام، وكثف السماء 500 عام، ثم كل سماء مثل ذلك حتى بلغ السابعة، ثم ما بين السابعة إلى العرش مسيرة ما بين ذلك كله، أو كما قال صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم. على هذا أيها الكرام، يكون ما بيننا إلى السماء الأولى مسيرة 500 عام، ثم سمك السماء الأولى مسيرة 500 عام، ثم من السماء الأولى إلى الثانية مسيرة 500 عام، وسمك الثانية 500 عام. عد 500 عام في 2 في 7. ثم بعد ذلك الكرسي، والكرسي كما قلنا إلى العرش كحلقة في فلاة، وبينهما 500 عام، ثم العرش، وفوق العرش رب العالمين بذاته المقدس. هذا علو المكان، هذا علو المكان. ودعك من الضلال البعيد الذي ضل فيه أقوام لم يقدروا الله حق قدره، فإذا سئلوا عن ربهم قالوا الله في كل مكان، فكيف يكون في كل مكان هو العلي الأعلى؟ كيف يكون في كل مكان والرحمن على العرش استوى سبحانه وتعالى وعز وجل؟ كيف يكون هو الأعلى وهو القريب في نفس الوقت، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد؟ إن ربي قريب مجيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هو القريب بصفاته، بعلمه، بسمعه، ببصره، بنصره للمؤمنين، بأن يربط على قلوب الموحدين المبتلين في سبيله، المعتقلين والمضطهدات في سجون الظالمين. نسأل الله أن يفك أسرانا وأسر المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. أما ذاته المقدسة بسمعه، ببصره، بنفسه سبحانه وتعالى الذي أثبت أن له نفس بقوله تبارك وتعالى: ويحذركم الله نفسه، وقال له عيسى: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك. كل هذا الرحمن على العرش استوى، فليس أحد على إلا والله عز وجل أعلى منه. كما مثلنا، الدليل على هذا مما يعجز العقل عن حصره، الدليل على علو الله عز وجل يثبت بالفطرة ويثبت بالعقل ويثبت بالقرآن ويثبت بالسنة. يثبت بالفطرة ويثبت بالعقل ويثبت بالقرآن ويثبت بالسنة. أما عن ثبوت العلو لله تعالى في القرآن والسنة، قال أحد الشافعية: إن في القرآن 1000 دليل أو أزيد، إن في القرآن 1000 دليل أو يزيد على أن الله عز وجل على العرش استوى. فالله عز وجل إن تحدث عن القرآن أو تحدث عن الملائكة، تحدث عنهما بصفة الإنزال، والإنزال لا يكون إلا من أعلى، مثل قوله عز وجل: سورة أنزلناها وفرضناها. وقال عز وجل: ينزل الملائكة بالروح من عنده. وقال تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وقال تعالى: يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال تعالى: إن الذين عند ربك يسبحونه الآية ألف دليل، ألف دليل أو أزيد على أن الله عز وجل مستوى على عرشه في علوه، كما قال عز وجل وأنزلنا إليك، وأنزلنا أو إليك الذكرى لبين للناس ما نزل إليهم من ربهم التنزيل، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم الرحمن على العرش استوى. إذا كل هذه آيات نستدل بها على أن الله عز وجل عال على خلقه بائن منهم سبحانه وتعالى وعز وجل. أدلة السنة من أكثر أن تحصر أيضا، فقد ثبت عن عائشة كما في الصحيح باب موت النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم عندما وضع النبي رأسه الشريف على صدر عائشة وكان بين حاقنتها وذاقنتها، قالت عائشة فسمعته يقول بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى، وفي رواية مع الرفيق الأعلى، وذلك أنه ما من نبي صلى الله عليه وصحبه وسلم يحضره أجله إلا يخير، إما أن يخير بين زهرة الدنيا وبين ما عند الله. فقالت عائشة إذن لا يختارنا، عندما سمعت قوله بل الرفيق الأعلى، بل الرفيق الأعلى. ومن دلالة السنة أيضا أن رجلا أتى بأمته إلى النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض؟ هذا دليل آخر. قالت في السماء. قال من أنا؟ قالت أنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال لصاحبها أعتقها فإنها مؤمنة، فإن الذين يقولون إن الله عز وجل في كل مكان فهم لم ينزلوا ربهم عز وجل عن الحمامات وبطون الحيوانات وفروج النساء، هي أماكن، كيف هو الصمد؟ كيف هو القدوس الذي لا يختلط به شيء؟ شرحنا الصمد كثيرا مرارا وتكرارا في قل هو الله أحد، الله عز وجل لا يدخل فيه شيء ولا يخرج منه شيء إلا كلامه، هو القدوس الطاهر المطهر. فكيف تقول إن الله تعالى في كل مكان؟ هل يدخل جزء من الله في فمي، في معدتي، في أحشائي، في أمعائي؟ حاشا وكلا، سبحانه وتعالى وعز وجل عما يقولون علوا كبيرا. ثم إن دلالة الفطرة ودلالة العقل، فإن العبد إذا قال يا رب يا الله وجد ضرورة في قلبه تتجه به نحو السماء. فلماذا يا من تقول إن الله تعالى في كل مكان إذا دعوت ربك لماذا لا تنظر ذات اليمين أو ذات الشمال أو إلى أسفل؟ لماذا تضطر ضرورة تغلبك بأن تنظر إلى السماء وأن ترفع كف الضراعة إلى أعلى؟ لماذا لا ترسلها ناحية اليمين؟ لماذا لا ترسل يديك إلى الأرض وتقول يا رب لما وضعه الله عز وجل وركزه في فطائر الناس، في فطائرهم جميعا، أن الله تعالى في السماء سبحانه وتعالى وعز وجل. الأمر أيها الكرام يحتاج إلى قراءة الكثير والكثير من الآيات التي تتحدث عن إنزال القرآن أو عن إنزال الماء من السماء أو عن إنزال الملائكة أو عن عروج العمل وعروج الأرواح وعروج الملائكة. نزوله تبارك وتعالى لا يكون إلا من العلو، كما صح عنه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من سائل فأعطيه، هل من كذا، هل من كذا، حتى يطلع الفجر أو كما قال صلى الله عليه وصحبه وسلم، فأي شيء على، أي شيء ارتفع، أي شيء صعد، فاعلم أن الله عز وجل أعلى وأجل وأظهر، هو الظاهر ليس فوقه شيء سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا بالنسبة لعلو المكان. أما عن علو المكانة فكما قلت في بداية المحاضرة أن هذا يشمل جميع أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته. الله عز وجل إذا أثبت النفس في العلو فهو ينفي عن نفس المقدسة السفول وينسبها لغيره. الله عز وجل هو العلي في كرمه، هو العلي في عظمته، هو العلي في كبريائه، هو العلي في جبروته، هو العلي في رحمته، هو العلي في مغفرته، هو العلي في ملكوته، هو العلي في جميع أسمائه الحسنى وصفاته العلى، له الأبهة والجمال والكمال. هذا معنى علو القدر والمكانة. فمثلا عندما يقف فرعون والذي قال عن نفسه أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحت، فرعون لم يكن له ملك مصر فقط، فإذا كنا نصف آخر ملوك مصر المسمى بملك فاروق، هذا الرجل كان يسمى بأنه ملك مصر والسودان، على هذا تكون السودان جزء من مصر، شاد كانت جزء من مصر، أوغندا كانت تريد أن تلتحق بمصر، وقال هذه الأنهار تجري من تحتي، ومعلوم أن نهر النيل واحد، فعندما يقول وهذه الأنهار تجري من تحتي إما أنه استوعب جميع منابع النيل، النيل الأزرق والنيل الأساسي ومعرفش نهر إيه ونهر إيه إلى أثيوبيا، فهو يتكلم عن إذن الأنهار، أو أن نهر النيل كان يتفرع إلى عدة تفريعات داخل مصر، فهو ملك غني يعيب على موسى في الفقر فيقول فلولا ألقي عليه أسرة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين، أتى في جيش عرمرم قوامه تقريبا على ما أذكر حوالي 70,000 من الجند، حيث خرج خلف بني إسرائيل. ومع هذا عندما وقف فرعون أمام موسى يوم الزينة أوحى الله عز وجل إليه بقوله قلنا لا تخف إنك أنت إيه؟ هل معنى هذا أن موسى كان يقف على ربوة عالية وفرعون على الأرض؟ هل هذا معنى علو مكان موسى أم علو قدر موسى وعلو مكانة موسى؟ بل هو علو المكان والقدر. عندما مثلا تلتقي برجلين، الأول وزير، وزير الداخلية، وزير الخارجية، وزير المالية، أو رئيس وزراء مثلا، تلتقي به في الطريق ويستحضر معه الشيخ الفلاني او العالم العلاني او الامام الفلاني في التفسير، هذا ينكب الناس يطلب منه شيئا لدنياهم، معروف حرف خدم وحسب رئيس وزراء كبير رئيس بلد وهذا شيخ، ولكن تجد ان هذا الرجل بكونه اماما في تفسير كتاب الله، لانه حامل للقرآن، لانه إمام في حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تتعلق به القلوب. تصور مثلا لو جلس شيخنا المفضال حفظه الله تبارك وتعالى ومتع به فضيلة الشيخ أبو إسحاق الحويني شفاه الله وعافاه مع رئيس من الرؤساء أو وزير من الوزراء أو كبير من الكبراء، أيهما يكون له علو المكانة والقدر في قلبك؟ هل الوزير؟ هل رئيس الوزراء؟ هل الكبير؟ هل الرئيس؟ أم الشيخ المفضال الذي نافح وذب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم طوال حياته شفاه الله وعافاه ومتع به وأطال لنا في عمره، اللهم أمين. قد يأتي الشيخ على كرسيه المتحرك، قد يأتي الشيخ مقعدا ضعيف الصحة، قليل المال ويأتي هذا في حلة وعبها بماله بخدمه بحشمه بحراسه، فالأول أعلى لعلمه لدينه لتقواه لقربه من الله. ده العلو الثاني الذي يجمع الصفات. فالله عز وجل لأن له الحمد في السماوات والأرض، وله الحمد عشيا وحين تظهرون، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير، هو الرحمن الرحيم المالك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الأول الآخر الظاهر الباطن المقيت الحفيد الجليل الحق العلي الكبير، فله علو المكانة والقدر سبحانه وتعالى وعز وجل. ذلك سجدت له الوجوه وخشعت له الأصوات وبكت من أجله العيون. فمهما بلغ حبك لولدك في قلبك فإنك أبدا أبدا لن تسجد له. مهما بلغ حب والدك في قلبك فإنك مهما تخضع له فإنك تقبل رأسه ويديه وكلفة قدميه. أما السجود فيختص به العلي الأعلى سبحانه وتعالى وعز وجل. لذلك تجد تناصي الرؤوس عند الشهداء كلهم يقدم رأسه ونفسه فداء للدين تقربا إلى الله عز وجل. ليه؟ لأن الدنيا هانت عليه وعظمت في قلبه قيمة الآخرة. ليه؟ لأنه سوف يرى الله، إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، كما صح عن النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم ذلك. هو يريد أن يرى الله، وكل الناس يأتيهم الموت إلى ديارهم أو إلى أنفسهم، أما الشهيد فإنه يذهب إلى الموت بنفسه. فأبى الله عز وجل إلا أن يسميه ميتا. قال عز وجل: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء. ما الذي جعلهم أحياء؟ ما الذي دفع بهم إلى أن يهلكوا أنفسهم؟ لأن الله عز وجل اشتراها. قال تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم، مع أنه دائما يقول أموالهم وأنفسهم أموالهم وأنفسهم، فتأتي النفوس بعد الأموال. فلماذا عندما اشترى قدم النفوس على الأموال؟ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. لأن الكريم الغني إذا اشترى فإنه يشتري الغالي أو الأغلى ثمنا ثم الأرخص. إذا ذهبت المرأة مثلا للسوق مثلا تشتري طعام، فإنها تبحث عن أغلى الأشياء عن أفضل الأشياء معها فلوس. الله عز وجل إن مد يده المباركة للشراء فإنه يشتري الأغلى، والأغلى عندك نفسك أم مالك؟ نفسك بالطبع. لماذا استرخصت تلك النفس لله؟ لأنه هو العلي الأعلى قدرا ومكانة في قلبك. العلو الثالث هو ما يسمى بعلو القهر والغلبة على فلان. إذا قهره وانتصر عليه وغلبه، وعلو القهر ومعنى قوله تعالى: وهو الله الواحد القهار. القهار لابد أن يكون واحد. إذا انتصر اثنان لابد أن يقف كلاهما أمام بعضهما البعض ليتبارزا وينتصر أحدهما على الآخر، كما قال عز وجل: أحسنتم وهو القاهر فوق عباده. القهر ده بيأتي بالفوقية. فلان غلب فلان، لأن الله عز وجل دخل في حرب مع أي أحد من العصاة كما توعد المرابين، فقال عز وجل: فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ما المنتظر؟ ما النتيجة المعلنة في نهاية تلك الحرب؟ أن ينتصر المرابي أم أن يخسر؟ النتيجة المعروفة مصدقا هي خسارة المرادين. معنى ذلك أن ينتصر الله عز وجل، يعني ينتصر يعني يقهرهم ويغلبهم، فإذا غلبهم على عليهم. والمعنى الثالث من معاني العلو، فأنت عندما تسجد على سبعة أعراب، على سبعة أعظم بين يدي ربك عز وجل، وتقول سبحان ربي الأعلى، الأعلى هنا بتشمل جميع أنواع العلو، من علو المكان والذات وعلو المكانة والقدر وعلو القهر والغلبة. ثم إنه ما من اسم من أسماء الله تعالى إلا وهو يثبت صفة كمال، أو أنه ينزه ربك عز وجل عن صفة نقص، كما فصلنا في بداية الدرس. قلنا أن الصفات على نوعين، صفة ذات وصفة فعل. تنقسم الصفات أيضا من ناحية أخرى بحسب ربها تبارك وتعالى، بحسب الله عز وجل، إلى صفة يثبت الله عز وجل فيها صفة كمال، أو اسم ينزه الله عز وجل فيها عن نفسه النقص، مثل سبوح القدوس، هذه صفات تنزيهية. لكن الحكيم تنزيه ولا كمال؟ يعني بيثبت الكمال ولا بينفي نقص؟ بينفي نقص يعني زي السبوح زي القدوس. لكن العليم بيثبت صفة العلم، الكريم بيثبت صفة الكمال. سبحان الله العلي، العلي العلي هو الاسم الذي تتوافر فيه الصفتان، انه من ناحية يثبت صفة الكمال، يثبت صفة العلو لله تعالى، من ناحية الثانية ينزه الله عز وجل بأنه يتعالى عن خلقه. دائما انت عندما يذكر الله تقول سبحانه وتعالى، تعالى عن ايه؟ ده تنزيه. يعني ايه تنزيه؟ تكرار التسبيح. يتعالى عن ايه؟ يتعالى عن الشبيه، يتعالى عن الند، يتعالى عن الولد، يتعالى عن الخطأ. فالاعلى له منه العلي ومنه المتعال، المتعال. فالنوع الرابع من انواع العلو التعالي، التعالي، لأن الله عز وجل إذا لم يعلو عن خلقه، الله عز وجل إذا لم يعلو عن خلقه فهو إما أن يساويهم، إما أن يساويهم، وإما أن يسفل عنهم، وهو لا ليس هذا ولا ذاك. فكيف نثبت أنه لا يساويهم ولا يشبههم ولا ينقص عنهم بالعلو الرابع اللي هو علو التعالي؟ ان احنا بننزهه عن كده. يعني ايه بننزهه؟ يعني من في صفة النقص عنه. الحمد اثبات صفة الكمال، الحمد اثبات صفة الكمال، تكرار الحمد اسم الثناء، عكسه التسبيح وهو نفي صفة النقص، تكراره يسمى التنزيه. معايا ولا نمتوا؟ تمام. حمد زائد حمد زائد حمد زائد حمد يديني الثناء، تسبيح زائد تسبيح زائد تسبيح زائد تسبيح يديني التنزيه. ماشي. الحمد ان انا بجيب صفة تثبتها لله تعالى، يقول هو العظيم يبقى انا بحمده على العظمة، هو الكريم يبقى انا بحمده على الكرم، هو الغفور يبقى انا بحمده على المغفرة. لكن لما اقول هو السبوح، يعني السبوح يعني الذي يستحق ان يسبح، وسبح نفسه قبل ان يسبحه احد، قدوس يعني طاهر، فينزهه عن النجاسات، ينزهه عن اتخاذ الولد، ونزيه ده يعني ايه؟ يعني بيتعالى عن النقائص، يتعالى عن السفول، يتعالى عن الصفات الرديئة. يبقى العلو على اربع انواع: علو القدر والذات، علو القدر الذات والمكان، الرحمن على العرش استوى. مين؟ علو القدر والمكانة. ثلاثة: علو القهر والغلبة. أربعة: علو التعالي عن الشبيه والند والتسافل عما لا يليق به، لذلك يقول سبحانه وتعالى عما يشركون، سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا، سبحانه وتعالى عن كذا، سبحانه وتعالى عن كذا، سبحانه وتعالى، يعني يرفع بقدره وذاته المقدسة عن الشرك، عن القول السيء، عن القول الرديء، عن الند، عن الولد، عن الزوجة، عن الصاحبة، عن الشريك، عن قول الخطأ وفعل الخطأ، وعن السفه والظلم والقسوة وعدم العدل وعدم الحكم بالحق. كل هذا وتعالى الله عز وجل عنه علوا كبيرا. في ختام هذا الدرس لا يسعني الا ان اتوجه لربي عز وجل بخالص الشكر والحمد حمدا يليق بجلاله وكماله وعظيم سلطانه، حمدا يبلغ مني الجهد مبلغا. ثم بعد ذلك ارى انني لم احمده على نعمة واحدة، وهو للحمد احمد، على ان يسر لي هذا الكلام في شرح اسمه الاعلى لحضراتكم. فارجو ان تراجعوا هذه المادة مرة اخرى، وان تتذاكروها وتذكروها اثناء سجودكم في قولكم سبحان ربي الاعلى، وان تقولوا مرة سبحان ربي الاعلى ومرة سبحان ربي الاعلى بحمده، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وذله اوله واخره، اللهم اغفر لي ما اسررت وما اعلنت وما اسرفت. وسنحاول المرة القادمة ان شاء الله ان نشرح ذكرا او ذكرين من اذكار السجود، وندخل بعدها في شرح فاتحة الكتاب. اقول ما سمعتم واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.